نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب به فضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا التساؤل الذي أرسل به مستمع أبو معاذ من الرياض، يقول في سؤاله فضيلة الشيخ: يغفل البعض عن أمر مهم للغاية، ألا وهو محاسبته لنفسه، فهل حدثتمونا عن أهمية تعهد الإنسان لنفسه بالمحاسبة؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن المسلم خلق لغاية عظيمة ومهمة جليلة، ألا وهي عبادة الله عز وجل، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وعبادة الله عز وجل تقتضي من المسلم أن يحافظ على أوامر الله عز وجل، وأن يجتنب نواهيه، وأن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل أمرا ونهيا. ولذلك المسلم هو مأمور بهذه المحافظة، عليه أن يتعاهد نفسه بالمحاسبة حتى يعلم ما هو التقصير الذي وقع فيه، فيعالجه ويسارع إلى ذلك بالاستغفار والتوبة والحسنات الماحية. فلا يغفل الإنسان عن المحاسبة، فإن ذلك مضر به. والله عز وجل يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وإذا كان الإنسان مسؤولا عند ربه يوم القيامة، فحري به أن يسأل نفسه وأن يحاسبها في هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون عند الله عز وجل وحوسبوا عن صدقهم، فما أظن بغيرهم. هذا يؤكد على المسلم أن يسارع إلى محاسبة نفسه، وأن يأخذها بالنصح والتوجيه، وحتى لا يفوت عليه أمر يقع فيه ويغفل عنه لأنه تساهل في هذا الأمر. والله عز وجل أمر المسلم بأن ينظر أيضا لغده ويوم القيامة، ما هو صانع وما هو مستعد له، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله عز وجل يأمرنا أن ننظر إلى ما قدمنا ليوم القيامة، هل هو من الأعمال الصالحة التي تنجينا، أم من السيئات التي توبقنا. ولذلك كان قتادة يقول في هذه الآية: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. هذا يدل على أن المسلم لا يغفل، بل عليه أن يحاسب نفسه، ويتعهد نفسه بيحاسب الإنسان نفسه أولا عن الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه، إما بقضاء أو إصلاح. يحاسب نفسه عن المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. يحاسب نفسه عن الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه أيضا بالذكر والإقبال الله عز وجل. يحاسب نفسه عما تكلم به لسانه، أو مشت به رجلاه، أو بطشته يداه، أو سمعته أذناه، وماذا أردت بهذا، ولمن فعلته، وعلى أي وجه فعلته. وليعلم المسلم أن عبادته لابد أن يتحقق فيها الإخلاص لله عز وجل وحسن المتابعة بأن يكون قصد بها طاعة الله عز وجل والتقرب إليه، وحسن المتابعة بأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله عز وجل أولا، ثم لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك هذه معايير المحاسبة التي أيضا إذا حاسب الإنسان نفسه أن يمررها على هذه المعايير حتى يتأكد من صلاح حسن نيته ومن أيضا صواب عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يربي أصحابه على الاعتناء بالقيام بالواجبات، ومن ذلك مثلا ما حدث به ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بمعنى هذه الدنيا لا تركن إليها وتترك ما أوجب الله عز وجل عليك وتنسى آخرتك، وإلا ليس هناك تعارض بين عمارة الدنيا والقيام بحقوق الله عز وجل، ولكن المقصود هنا التحذير من أن يركن الإنسان إلى الدنيا ويترك آخرته ليتخفف من دنياه وليكن عامرا لأخرى. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه فهم من هذه النصيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على المبادرة إلى الأعمال، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والحديث رواه الإمام البخاري. فحري بالمسلم أن يكون كيسا فطنا قائما بما أوجبه الله عز وجل عليه محاسبا لنفسه، فعليه أن يحاسب نفسه قبل أن تحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن توزن، فيكون بعد ذلك إما في عيشة راضية أو في نار حامية عياذا بالله. والله عز وجل يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا يوم القيامة حين نلقاه، وأن يجعلنا في عيشة راضية.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا من توجيهات مباركة. فضيلة الشيخ، هذا السائل الأخ عبد الله يقول في سؤاله: أسأل عن رجل يصلي 20 ركعة كل يوم جمعة قبل صعود الإمام للمنبر، وهو رجل أمي، إذا ناقشته يقول: أنا لا أقرأ القرآن ولا أحفظ شيئا، لذلك لا أستطيع القراءة، لذلك أستغل هذا الوقت في الصلاة، هل فعله بدعة؟ وجهونا بارك الله فيكم.
صلاة الجمعة لها أهمية ومكانة كبيرة في هدي الإسلام عند المسلمين، وجاء الشرع أيضا بالأمر بالتبكير إليها والمبادرة بالسعي إليها. والمسلم إذا جاء إلى المسجد فإنه يشتغل بسائر الطاعات والنوافل: صلاة، قراءة قرآن، ذكر. هذا السائل ذكر أنه لا يستطيع القراءة، ولذلك فعبادته في المسجد تدور بين الذكر وبين الصلاة، فإذا صلى ولو أكثر فإنه ما زال في دائرة المشروعية والمسنون، لكن ليس هناك عدد ركعات مرتبة، بمعنى أنه مثلا يصلي 20 ركعة لا يزيد ولا ينقص، لا، يصلي نشاطه، يشغل وقته في المسجد بين الذكر وبين الصلاة، سواء زاد على 20 ركعة أو نقص منها. ومما يحسن التنبيه إليها أنه ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية، وإنما إذا دخل المسجد يؤدي تحية المسجد كما هي السنة، ثم يصلي ما بدا له، يذكر ما بدا له، يقرأ القرآن، لكن كما قلنا في حال هذا السائل ما دام لا يقرأ يشتغل بالذكر وبالصلاة. نعم.
هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، أنا متزوج ولله الحمد، عندنا في القرية المرأة لا تحتجب عن ولد عمها أو ولد خالها، مع أنهم يقولون أن هذا الأمر هو أمر طبيعي، وأنا سوف أحجب زوجتي عنهم فوجهوني، فإنني أخاف الملامة وأخاف في المقابل أن يسألني الله يوم القيامة عن هذا الأمر، وجهوني ماذا أفعل، بارك الله فيكم.
الحجاب لا شك أنه واجب شرعي على المرأة المسلمة، والله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالمرأة المسلمة مأمورة بالحجاب وإسباغ الجلباب إذا ظهرت تمام الرجال الأجانب، سواء كان هذا وما المراد بالأجنبي غير المحرم، سواء كان قريبا من الزوج أو بعيدا منه، سواء كان جارا أو غيره، قريبا من الزوجة أو بعيدا منها، ما دام ليس محرما فلا يجوز لها البروز أمامه إلا وقد احتجبت، أسبغت عليها الحجاب، لبست ما العباءة التي تغطي جميع بدنها واختمرت على وجهها ولا يبدو منها شيء، والحمو لا يصح التساهل معه بحجة أنه قريب، هذا أخو الزوج أو هذا ابن عم الزوج أو هذا ابن عم الزوج أو هذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحمو وقال الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج، الحمو هو قريب الزوج، فلا يصح التساهل في هذه الأمور.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد الرحمن من اليمن يقول في سؤال فضيلة الشيخ، جدي والد أبي أخذ من والدتي ذهب بمبلغ من المال مقداره 2 مليون ريال يمني على أساس أنه سلفة سيسددها بعد 6 أشهر، بعد مضي هذه المدة طلبته والدتي أن يرجع لها الذهب ولكنه أنكر وحلف اليمين أنه لم يأخذ شيئا، بعد ذلك توفي جدي، ماذا نفعل وكيف نستطيع أن نرد الذهب وما الحكم في هذه المسألة، أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم.
إذا كان الجد قد خلف مالا يكفي لسداد الدين أو بعضه، والورثة يعلمون حقيقة الحال من أن هذا الرجل قد أخذ ذهب تلك المرأة فيلزمهم سداد ذلك، وأما إذا لم يخلف وفاء فهو كسائر الديون لا يلزمهم أن يؤدوها، وإن كان البر به يقتضي المسارعة إلى تسديد ما في ذمته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عوف يقول في سؤاله، فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يكون محرم المرأة رجلا مسلما أم لا؟
الكافر ليس محرما للمرأة المسلمة ولو كانت هذه المرأة هي ابنته، بل يشترط في المحرم أن يكون مسلما.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة ضمنت مجموعة من الأسئلة، من أسئلتها في رسالتها تقول، فضيلة الشيخ، إذا طهرت المرأة بعد صلاة الفجر فهل تقضي صلاة العشاء والفجر أم لا، بارك الله فيكم.
إذا طهرت المرأة بعد دخول وقت الفجر فإنه لا يلزمها على الصحيح أن تقضي ما مضى من الصلوات، حتى ولو كانت تجمع إليها، لأن تلك الصلاة وافق وقتها، والمرأة حالها أنها حائض، وإذا كانت المرأة حائضا فلا يجب عليها أداء، وما لا يجب عليها أداء فلا يجب عليها قضاء.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول، أذنبت ذنبا ثم تبت إلى الله ثم عدت مرة أخرى للذنب أكثر من مرة، وقد حلفت ودعوت على نفسي أن لا أعود إلى الذنب، فهل يغفر الله لي وهل لي من توبة، وجهوني بارك الله فيكم، أطلب منكم أن تدعوا لي أن يعصمني الله من المعاصي والفتن.
التوبة بابها مفتوح ومطلوبة من العبد المسلم في كل حين وفي كل آن، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، والله عز وجل أيضا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذه النصوص كلها تؤكد على أهمية التوبة ومكانتها، وأن العبد المسلم يتوب إلى الله في كل ذنب، وأن الله عز وجل يغفر للمرء المسلم إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحري بهذه الأخت السائلة أن تتعاهد نفسها بالتوبة، وأن تحقق شروط التوبة، لا تلعب إذا تابت عادت مرة أخرى. يعني شروط التوبة يقلع عن الذنب والعزم على أن لا يعود والندم على ما فات، فعليها أن تتعاهد نفسها بالتوبة وأن تثبت على هذه التوبة. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولها ولسائر المسلمين، وأن يرزقنا التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والثبات عليها.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي أيضا وردت للبرنامج عبر الجوال هذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه: هناك شخص عليه قضاء 2 من شهر رمضان ولا يستطيع القضاء بسبب تناوله للعلاج لمرض مزمن، ماذا يفعل؟ هل يتصدق؟ وجهونا بارك الله فيكم.
إذا كان المرض الذي يعاني منه ويعالج منه هذا السائل لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، لكل مسكين 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من نحوها مما يقتات في البلد. وإذا كان قد أفطر فإن لهذا السبب فإن الحكم له، سواء كان لما مضى أو لما هو واقع أو لما يأتي. وإن كان يرجى برؤه، يعني يرجى هذا المرض يرجى برؤه، فإنه ينتظر، فإذا حسنت حاله واستطاع الصيام صام، ولا كفارة عليه فيما أفطره في أيام مرضه، لأن الله عز وجل ويقول في عدة من أيام أخر، ولم يأمر بزيادة على ذلك، ولم يثبت تكليفه بشيء غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بالذي يؤم الناس براتب من المصلين؟ هل صلاته وإمامته صحيحة أو جائزة أم لا؟
لا بأس لمن أم الناس أن يأخذ على ذلك جعلا، سواء كان من الدولة أو من الأوقاف الخيرية أو من قبل المتبرع من جماعة المسجد أو غيرهم، وخصوصا مع حاجته، ولأن في ذلك تشجيعا للقيام بمثل هذه الأعمال الهامة للمسلمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شخص علي ديون كثيرة، وهناك أناس لا أدري من هم وقد أخذت منهم واقترضت، فماذا أفعل لكي أرد الحق لهم؟ لأنني قد نسيت هذه الديون، وجهوني بارك الله فيكم.
كل من كان عليه دين وجهل ربه فإنه يتبرع به عنه صدقة لوجه الله عز وجل، فإن عرفه أو ذكره يوما من الدهر أخبره، فإن أجاز هذه الصدقة، وإلا تحملها هذا الذي تبرع بها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عقدت على ابنتي عمي وطلقتها قبل الدخول بها، حيث أنني علمت أنها لا تريدني بل هي مرغمة، أرغمها إخوتها على الزواج مني، وبعد ذلك تزوجتها لإرغام إخوانها بالزواج بي. الآن لدي ولدان منها، ماذا يجب علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
أقول هنا: فمثل هذه الحالة، ما دام أنه تزوجها ودخل بها وصار بينهما ولد، وعليه هنا الصبر عليها حتى ولو لم يكن هناك رغبة منه تجاهها، بل عليه الصبر عليها وعدم التسرع في طلاقها. والله عز وجل يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان إذا صبر على المرأة إن ذلك يرجى منه أن يكون فيه خير له في عاقبته بأن يرزق الله عز وجل منها ولدا بارا، بأن تعتني بحال مرضه أو حال شيخوخته ونحو ذلك من الأمور. المهم ما دام دخلتما في عقد الزوجية وصار بينهما ولد، فإن الأولى في هذه الحال هو الصبر وحسن المعاشرة واستدامة الزوجية. وأنبه تنبيه ونصيحة للإخوة الأولياء من آباء أو من إخوة بأن ليس لهم إرغام مولياتهم على زواج من لا يرغبنهن نكاح، بل الواجب استئمار المرأة وأخذ رأيها في من تنكح، وإذا صرحت بعدم رغبتها فعليه الانكفاف والامتناع عن ذلك، والزوج أيضا إذا علم منها أنها لا ترغبه فعليه الانصراف عنها، لأنه ربما أحيانا يكون هو من قرابتها وتحت المجاملة أو تحت للحاح بوجه من الوجوه أو الحرج، ربما هم يعني حثوا البنت بطرائق لأن تقبل وهي غير راضية، فضلا عن إكراها. فنصيحتي للأولياء جميعا بعدم الاتجاه نحو هذا الفعل، بل يكون الزواج على رضا تام. الولي يعرض الزوج وش أوصافه اللي فيه، وإذا كان فيه أيضا عيوب يذكرها، والخيار يبقى للزوجة إلا أن يكون هناك أمور لا يصح نكاحه معها، فإن الولي هو لا شك يتدخل لأنه جعل ليتلمس حظ المرأة، ربما هي ترى شيئا من الأمور حظا لها ولكن في حقيقته وحاله وليس من حظها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع علي من محافظة جدة يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل طواف التطوع يشترط فيه أن يكون 7 أشواط تعقب بأداء ركعتين أم لا؟
نعم، الطواف سواء كان واجبا أو مستحبا ولو كان تطوعا فإنه لا بد فيه من تمام 7 أشواط، ولا يجزئ ولو تطوعا ما كان أقل منها، فلا تطوع مثلا 6 أشواط ولا بشوط ولا بشوطين ونحو ذلك. أما ما يتعلق بصلاة ركعتي الطواف فإنها مشروعة سواء كان الطواف واجبا أو كان مستحبا، وهي ليست شرطا لصحة الطواف لكن كما قلنا هي مستحبة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم وبكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خلين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، ولكم أنتم على طيب متابعتكم لنا. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية: بإمكانكم إرسال رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534700 0534700 أو عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com أو عبر الفاكس 01-4057-5557. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.